أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: وكثير يسمي الجميع علم البيان، وبعضهم يسمي الأول علم المعاني، والأخيرين علم البيان، والثلاثة علم البديع. بقي عندنا من المطلب السابق هذه العبارة، توضيح هذه العبارة. وهذه العبارة ذكرها المصنف للإشارة إلى تسمية هذه العلوم الثلاثة، علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع، وأن هذه التسمية تسمية متعددة. وبعبارة أخرى، هناك ثلاث تسميات لهذه العلوم. التسمية الأولى، وهي التسمية المشهورة، أن العلم الذي يحترز به عن الخطأ في تأدية المعنى المراد يسمى علم المعاني، والعلم الذي يحترز به عن التعقيد المعنوي يسمى علم البيان، والعلم الذي يعرف به وجوه تحسين الكلام يسمى علم البديع. فالعلم الأول يسمى علم المعاني، العلم الثاني يسمى علم البيان، العلم الثالث يسمى علم البديع. هذه هي التسمية المشهورة والتي جرى عليها المصنف والشارح. التسمية الثانية أن تسمى جميع هذه العلوم بعلم البيان. فلما نقول علم البيان المراد هذه العلوم الثلاثة. بعض الأحيان يقال علم البيان، لا يقال علم البلاغة. علم البيان إشارة إلى هذه التسمية بالنظر إلى هذه التسمية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنظر إلى هذه التسمية، جميع هذه العلوم الثلاثة يسمى بالبيان، فعلم البيان شامل لهذه العلوم الثلاثة. التسمية الثالثة فيها تفصيل. التسمية الثالثة فيها تفصيل. العلم الأول يسمى علم المعاني، العلم الثاني والثالث يعني البيان والبديع يسمى علم البيان، الجميع يسمى علم البديع. هذه التسمية الثالثة. التسمية الثالثة فيها تفصيل. العلم الأول الذي يحترز به عن الخطأ في تأدية المعنى المراد يسمى علم المعاني، العلم الثاني الذي يحترز به عن التعقيد المعنوي، والعلم الثالث الذي يعرف به وجوه تحسين الكلام، هذان العلمان يسميان علم البيان. والعلوم الثلاثة من المعاني والبيان والبديع تسمى ماذا؟ علم البديع. واضح؟ فالتسمية الثالثة فيها تفصيل. عليكم السلام ورحمة الله. التسمية الثالثة فيها تفصيل. هذا البعض هكذا سمى، سمى العلم الأول علم المعاني، وهذا البعض نفسه سمى العلمين الثاني والثالث علم البيان، وهذا البعض نفسه سمى العلوم الثلاثة علم البديع. فالنتيجة أننا عندنا ثلاث تسميات، ثلاث تسميات. التسمية الأولى علم المعاني، علم البيان، علم البديع. التسمية الثانية أن الجميع يسمى بعلم البيان. التسمية الثالثة فيها تفصيل، الأول علم المعاني، الثاني والثالث علم البيان، الجميع علم البديع. طبعا وهذه التسميات لها مناسبة، ليست اعتباطية، ليست جزافا، وإنما لوحظت المناسبة في هذه التسميات، في هذه التسميات. نأتي إلى التسمية الأولى لنرى ما هي هذه المناسبة. علم المعاني، لماذا سمي بعلم المعاني؟ سمي بعلم المعاني لأنه يبحث عن المعاني التي يصاغ لها الكلام، يعني المعاني الثانية، يعني الخصوصيات. فسمي بعلم المعاني، علم المعاني يعني علم المعاني الثانية أو علم المعاني المرادة من البلغاء. واضح؟ لما نقول علم المعاني، المعاني المقصود أي معاني؟ معاني المرادة، المعاني المبحوث عنها من البلغاء، اللي هي المعنى المعاني الثانية. فسمي بعلم المعاني باعتبار هذه المناسبة. واضح إن شاء الله. علم البيان، لماذا سمي بعلم البيان؟ علم البيان هو العلم، التفتوا جيدا، البيان هو المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير. البيان هو المنطق أو هو الكلام المعرب عما في الضمير، عما في الضمير. وعلم الكلام وعلم البيان يبحث عن الطرق المختلفة للكلام، إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح والخفاء. يعبر عن جودي زيد، جودي زيد، مرة يعبر عنه بأن بهكذا نقول زيد جواد، مرة يعبر عن جودي زيد بقولنا زيد كثير الرماد، مرة يعبر عن ذلك بقولنا زيد هزيل الفصيل، مرة يعبر عن ذلك بقولنا زيد جبان الكلب، وهكذا. هذا التفتوا، هذا كله كلام معرب عما في الضمير، عن المعنى الذي يراد أن يعبر عنه. هذا يبحث أين؟ يبحث في علم البيان. من هنا سمي بعلم البيان. علم البديع، لماذا سمي بعلم البديع؟ سمي بعلم البديع إما وإما، إما لبداعة مباحثه يعني حسنها، البداعة يعني بمعنى حسنها، المباحث التي تبحث في علم البيان مباحث بديعة ولطيفة وجميلة، من هنا سمي بعلم البديع. وإما البديع من الابتداع، الابتداع يعني الاستحداث يعني الزيادة، من هنا سميت البدعة بدعة، هذا الأمر الذي ليس من الدين يقال له بدعة، أمر مستحدث. الابتداع بمعنى الزيادة، كيف يعني الزيادة؟ يعني المطالب التي يبحث عنها في علم البديع ليس لها مدخل في علم البلاغة، ليس لها مدخل في علم البلاغة. علم البلاغة عبارة عن المعاني والبيان، البديع تابع لعلم البلاغة. فلأن المباحث التي يبحث عنها في هذا العلم ليس لها دخل في علم البلاغة في المعنى المراد، فكأن هذه المباحث مباحث زائدة، من هنا سمي العلم الذي يبحث فيه هذه المباحث بعلم البديع. واضح؟ ها شيخنا واضح؟ مو واضح؟ متأملين؟ بماذا تفكرون؟ التفتوا، واضح هذا المطلب؟ هذا وجه المناسبة في التسمية الأولى، ببيان ذلك يتضح وجه التسمية في التسمية الثانية والثالثة، عفوا يعني وجه المناسبة في التسمية الأولى، ببياننا لوجه المناسبة في التسمية الأولى يظهر وجه المناسبة في التسميتين الثانية والثالثة. نكتفي بهذا المقدار. الآن نطبق العبارة. قال الشارح: وكثير من الناس، لاحظوا الآن المصنف يذكر التسمية الثانية والثالثة، وأما التسمية الأولى فهو قد ذكرها، صحيح؟ ذكرها. ماذا قال؟ قال: وما يحترز به المصنف وما يحترز به عن الأول علم المعاني، وما يحترز به عن التعقيد المعنوي علم البيان، وما يعرف به وجوه التحسين علم البديع. هذه هي التسمية الأولى، ثم أشار إلى التسمية الثانية والثالثة. عبارة المصنف نقرأها حتى نرجع إلى عبارة الشارع. قال: وكثير يسمي، هذه التسمية الثانية، الجميع علم البيان. علم البيان طبعا لماذا؟ لأن الجميع له مدخلية في البيان في الكلام، إما تصحيحا وإما تحسينا. تصحيحا البيان والمعاني، تحسينا البديع. قال: وبعضهم يسمي الأول علم المعاني، المناسبة اتضحت، والأخيرين علم البيان. الأخيرين هما ماذا؟ علم المعاني، عفوا علم البيان والبديع. والثلاثة علم البديع، علم البديع، لأن مباحث علم البلاغة طرا جميعا هي مباحث حسنة وظريفة وجميلة، لأنه البديع والمستظرف الجميل. قال الشارح: وكثير من الناس يسمي الجميع علم البيان، وبعضهم يسمي الأول علم المعاني، ويسمي الأخيرين يعني البيان والبديع علم البيان، والثلاثة علم البديع. لاحظوا قوله والثلاثة علم البديع، هاي تتمة التسمية الثالثة، ليست تسمية مستقلة، هذه تتمة التسمية الثالثة. في الحقيقة عندنا ثلاث تسميات، فهذا قوله والثلاثة علم البديع، هذه تتمة للتسمية الثالثة وليس تسمية على حدة حتى تكون التسميات أربعة، لا هذه تتمة للتسمية الثالثة. قال الشارح: ولا يخفى وجوه المناسبة والله أعلم. وجوه المناسبة ذكرت يعني اتضحت مما ذكرنا في وجه المناسبة في التسمية الأولى. هذا تمام الكلام في المقدمة التي ذكرها المصنف. ثم انتقل بعد ذلك إلى الفن الأول، إلى الفن الأول. الفن الأول هو علم المعاني، عرفه المصنف بهذا التعريف، قال: وهو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال. الشارح قبل أن يدخل في توضيح هذا التعريف ذكر أمرا من باب المقدمة أو للفائدة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحاصل هذا الأمر هو أن المصنف قدم البحث عن علم المعاني على البحث عن علم البيان. علم المعاني قدم على علم البيان في البحث. لماذا؟ ما هو الوجه في هذا؟ أشار الشارح إلى الوجه في هذا. الوجه هو أن علم المعاني بمنزلة المفرد، وعلم البيان بمنزلة المركب، ولا ريب أن المفرد مقدم على المركب طبعا، فقدمه المصنف وضعا، وضعا يعني في البحث والكتابة، حتى يتوافق الطبع والواضع. واضح إن شاء الله؟ المفرد متقدم على المركب طبعا، واضح. أنحاء التقدم كثيرة كما لا يخفى عليك. فهذا الكاتب لما يريد أن يكتب يلحظ نحو من هذه الأنحاء. فمثلا الآن في علم النحو بعضهم قدم البحث عن الكلمة على البحث عن الكلام، بحث الكلمة أولا ثم بحث الكلام ثانيا. بعضهم ماذا؟ بحث الكلام أولا ثم بحث الكلمة. ما هو الوجه في هذا؟ الوجه الأول أن الكلمة مقدمة على الكلام طبعا، صحيح؟ لأن الكلام عبارة عن ماذا؟ عن جملة كلمات، فالكلام كل والكلمة جزء، والجزء مقدم على الكل طبعا. بعضهم قدم الكلام على الكلمة لأن الذي يقع به التفاهم والذي تترتب عليه الآثار إنما هو الكلام وليس الكلمة، صحيح؟ وليس الكلمة. فالكلام مقدم على الكلمة من ناحية الشرفية تقدما شرفيا، فقدم على الكلمة. وهكذا حينما نأتي إلى المنطق في قضية البحث عن التصور والتصديق، بعضهم يقدم التصور على التصديق، البعض يقدم التصديق على التصور. الآن يعني هذه مجرد تنبيه على أن الذي يبحث شيئا قبل شيء هو ينبغي أن يلحظ نحوا من أنحاء التقدم. وهذه المسألة مسألة اعتبارية، ليست مسألة يعني مضطردة و لابد أن تكون عند الجميع واحدة. لا، شخص يلحظ شيئا وشخص آخر يلحظ شيئا آخر. على كل حال، الآن الشارح يقول: علم المعاني بمنزلة، التفتوا معي، علم المعاني بمنزلة المفرد، وعلم البيان بمنزلة المركب، والمفرد مقدم على المركب. كيف؟ كيف يكون علم المعاني بمنزلة المفرد وعلم البيان بمنزلة المركب؟ نقول، التفتوا جيدا، علم المعاني ثمرته ماذا؟ غايته ماذا؟ غايته هي رعاية المطابقة لمقتضى الحال، صحيح؟ رعاية المطابقة لمقتضى الحال الذي يبحث عنه في علم المعاني إنما هو المطابقة. يعني ثمرة علم المعاني رعاية المطابقة لمقتضى الحال، أن المتكلم يلقي كلاما مطابقا لمقتضى الحال. الحال يدعو إلى شيء، إلى التأكيد، لأنه إنكار يدعو للتأكيد. الكلام الملقى من المتكلم يجب أن يكون مؤكدا. هذا المعنى يتحقق في علم ماذا؟ في علم المعاني. فثمرة علم المعاني رعاية المطابقة لمقتضى الحال، جيد؟ علم البيان هذا الأمر يبحثه ويبحث شيئاً آخر، شيئاً آخر. الشيء الآخر ماذا؟ الشيء الآخر التعبير عن معنى واحد بطرق مختلفة في الخفاء والوضوح. إيراد المعنى الواحد هو تعريف علم البيان ماذا؟ إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الخفاء، مختلفة الدلالة في الخفاء والوضوح. معنى واحد تعبر عنه بعبارات مختلفة كما ذكرنا قبل قليل. جود زيد مرة تعبر عنه بزيد جواد، جود زيد مرة تعبر عنه زيد كثير الرماد، ومرة تعبر عنه بهزيل الفصيل. معنى هزيل الفصيل يعني ماذا؟ شرحتها سابقا أو لا؟ هذه أم الفصيل فيها لبن، صحيح؟ هذا اللبن يؤخذ منها ويعطى للضيوف، الفصيل لا يبقى له شيء، لا يبقى له شيء، فيصاب بالهزال، يكون هزيلا. فهزاله دليل على كرم زيد، واضح؟ لأن اللبن الذي عند أمه يعطى للضيوف، هذا تعبير أيضا عن ماذا؟ عن الكرم، عن جود زيد. بعد مثلا زيد جبان الكلب، زيد جبان الكلب، واضح هذه؟ ماذا شرحتها سابقا أو لا؟ زيد جواد الكلب، يعني هذا الكلب لما يرى شخصا غريبا يهجم عليه، لكن إذا كان الشخص مألوفا عنده فلا يهجم عليه، يجبن. الألفة كيف حصلت؟ بالتكرار والكثرة. الضيوف يأتون يوميا عند زيد، كلب زيد صار عنده هؤلاء الناس مألوفين، لذلك جبنة. هؤلاء الناس لما يأتون لأي شيء، يأتون للأكل، للإطعام، لأمور أخرى. زيد يطعمهم، زيد يكرمهم، لذلك جبنة كلبه. جبان الكلب أيضا تعبر عن ماذا؟ تعبر عن جود زيد. لاحظوا، يعني طرق مختلفة يعبر بها عن معنى واحد، عن معنى واحد. علم البيان يبين أن الطريقة الصحيحة أو الطريقة الأنسب ماذا؟ ماذا؟ هذا يتضح أين؟ هناك في علم البيان. لذلك علم البيان يعرفونه هكذا: إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة الدلالة في الوضوح والخفاء. جيد؟ في الوضوح والخفاء، يعني وضوح ماذا؟ ماذا وخفاء ماذا؟ في وضوح الدلالة على المعنى المراد وفي الخفاء. هذا إن شاء الله يتضح يعني أكثر في محله. لكن هذا البحث عن إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة، هذا إنما يكون بعد ماذا؟ إنما يكون بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال، بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال. يعني إذا كان المخاطب منكرا لكرم زيد، أنت كلامك يجب أن يكون مؤكدا. حينما تقول زيد كثير الرماد، خطأ، لأنك لم تراعي المطابقة. لابد أن تقول إن زيدا كثير الرماد، واضح؟ فإيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة إنما يكون بعد رعاية المطابقة. فالمعتبر في علم البيان أمران: رعاية المطابقة لمقتضى الحال، وإيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة. هذا واضح؟ المعتبر في علم المعاني كم؟ أمر واحد، وهو رعاية المطابقة لمقتضى الحال. والذي اعتبر فيه أمر واحد، التفتوا، هو بمنزلة المفرد للأمر الذي اعتبر فيه أمران، وليس مفرد وذاك مركب علم البيان، لكن هو بمنزلة، لهذا عبارة الشارح دقيقة، بمنزلة المفرد، لأنه اشتمل على أمر واحد. أما ذاك علم البيان اشتمل على أمرين، فهو بمنزلة المركب. لذلك قدم، التفتوا، قدم المصنف البحث عن علم المعاني على البحث عن علم البيان. واضح هذا إن شاء الله؟ لاحظوا عبارة الشارح، قال: القول الفن الأول علم المعاني قدمه على البيان لكونه منه، لكون علم المعاني من البيان بمنزلة المفرد من المركب، لأن رعاية المطابقة لمقتضى الحال، هاي وهو هاي توضع بين خطين، وهو إلى قبل معتبرة، هاي يغلق الخط، لأن رعاية المطابقة لمقتضى الحال معتبرة. ما هي المعتبرة؟ الرعاية في علم في علم البيان مع زيادة شيء آخر. ما هو هذا الشيء الآخر؟ وهو إيراد المعنى الواحد في طرق مختلفة. فالذي هو معتبر في علم البيان أمران، والذي هو معتبر في علم المعاني أمر واحد. فالمعاني يكون بمنزلة المفرد، والبيان يكون بمنزلة المركب. نأتي إلى هذه الجملة العرضية، قال: وهو مرجع علم المعاني. المرجع هنا بمعنى الفائدة والثمرة. إذا تتذكرون في الدرس السابق فسرنا المرجع بماذا؟ قلنا المرجع بمعنى ما يتوقف شيء على حصوله، ما يتوقف حصول شيء على حصوله، يعني فيما ذكرناه سابقا ما يتوقف حصول البلاغة على حصوله، صحيح؟ وليس بمعنى المآل، مو ذكرنا ليس بمعنى المآل والنتيجة، هنا المرجع بمعنى الثمرة والفائدة. إذا نفهم من ذلك أن المرجع قد يطلق ويراد به ما يتوقف على حصوله شيء، ويطلق ويراد به المآل، ويطلق ويراد به الفائدة والثمرة. المراد هنا الفائدة والثمرة. لما قال وهو يعني ماذا؟ رعاية المطابقة. ورعاية المطابقة مرجع علم المعاني. مرجع علم المعاني يعني الثمرة من علم المعاني. سؤال، هذا وهو الضمير يرجع إلى رعاية، ورعاية مؤنث، لماذا أرجع الضمير مذكراً؟ هذا السؤال لكم، هذا السؤال لكم. يعني أليس مقتضى القاعدة أن يقول وهي هو قال وهو جواب؟ نعم أي هو المرجع مؤنث
مرجع
مذكر مرجع ماذا؟ المرجع رعاية، رعاية 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 مؤنث أو مذكر؟
رعاية مؤنث.
أي
مرجع مرجع خبر هو مذكر،
الخبر أيضا مؤنث لأن رعاية معتبرة.
وهو مرجع، هو مرجع لفظ مرجع.
مرجع لفظ مرجع، صور مرجع الضمير.
لا
يا شيخ الله يعني. مرجعي فشنو يعني هاي؟ فشنو يعني يقتضي ذلك؟ يعني يصير راعي مرجع؟ مرجع شنو هنا إعرافه؟ خبر؟
وهو مرجع هو مبين.
فشنو القاعدة هنا؟ عندنا قاعدة في هذه أنه اعتبار الخبر يعني ما يصير اعتبار مرجع الضمير، المفروض يعتبر مرجع الضمير
اختيار يعني هي هم يصير هو هم يصير هي باعتبار الرعاية.
أحسنت. الضمير إذا وقع، التفتوا جيدا، وقع بين مرجع وبين خبر، له خبر، يصح لحاظ كل من الأمرين، لحاظ المرجع واضح، ولحاظ خبره. الآن إذا والأكثر رعاية الخبر، الأكثر رعاية الخبر، لحاظ الخبر، هنا يصح أن تقول وهي مرجع، ويصح أن تقول وهو مرجع، هي مراعاة للمرجع، المرجع مو الخبر، مرجع المرجع الضمير اللي هي رعاية، ويصح مراعاة الخبر اللي هو مرجع اللي هو مذكر. قال وهو مرجع علم المعاني. المرجع كما ذكرنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الفائدة والثمرة. هذا الأمر هو الذي ذكره الشارح قبل الشروع في توضيح تعريف المصنف. الآن نأتي إلى تعريف علم المعاني الذي ذكره المصنف. التفتوا جيدا، قال وهو علم، وهو علم. العلم له إطلاقات عدة كما هو واضح لديكم. العلم له إطلاقات عدة، الشارح ذكر من هذين الإطلاقين ها هنا اثنين، من هذه الإطلاقات اثنين، ذكر إطلاقين. الإطلاق الأول أن يراد بالعلم الملكة، الإطلاق الثاني أن يراد بالعلم القواعد والأصول المعلومة. واضح لما نقول وهو علم، علم يعني بأي معنى؟ علم إما بمعنى الملكة وإما بمعنى الأصول والقواعد المعلومة. نأتي إلى المعنى الأول. الملكة بعد معناها واضح عندكم مما تقدم، الملكة كيفية راسخة في النفس يصعب زوالها، يصعب زوالها. هذه الملكة التي تحصل عند الإنسان يقتدر بها على إدراكات جزئية، على إدراكات جزئية. توضيح ذلك، التفتوا جيدا، هذه الملكة التي تحصل عند الإنسان بسبب المزاولة والممارسة لقواعد الفن، يتمكن بها من استحضار التفتوا جيدا، يتمكن بها من الاستحضار للجزئيات المخزونة في الحافظة ببركة هذه القواعد التي مارسها وزاولها. التفتوا جيدا، فيتمكن من استحضار هذه الجزئيات ومن استحصال جزئيات لم يحصلها. فهذه الملكة هي ملكة استحضار واستحصال، واضح؟ استحضار واستحصال، توضيح ذلك. إذا عرف في علم البلاغة قاعدة، وهي أن كل كلام ملقى إلى منكر يجب توكيده، قاعدة صحيح؟ كل كلام يلقى لمنكر يجب توكيده، هذه قاعدة. ببركة هذه القاعدة، التفتوا معي، يعني هو هذه القواعد تعلمها، هذه الملكة التي حصلت عنده تعلمها من هذه القواعد. هذه الملكة يستطيع من خلالها وبمزاولة وممارسة هذه الكبريات أن يستحصل ماذا؟ إدراكات جزئية تنطبق عليها هذه القاعدة الكلية. إدراكات الجزئية مثل ماذا؟ مثل هذا الكلام الملقى إلى المنكر يجب توكيده، هذا لاحظوا هذه جزئيات، وهذا الكلام الملقى إلى هذا المنكر يجب توكيده، وهكذا جزئيات. التفتوا، جزئيات كانت موجودة في ذهنه يستحضرها بهذه الملكة، أو جزئيات أخرى يحصلها ببركة هذه الملكة، ملكة تجعله متمكنا من الكبريات من القواعد. هذه الجزئيات تتحصل بعد ذلك أو تستحضر عنده. مثال آخر، كل كلام ملقى إلى المحبوب ماذا يجب فيه؟ يجب الإقناع فيه، صحيح؟ الكلام الملقى إلى المريض يجب فيه الإيجاز، هكذا. هذه كبريات، هذه تعلمها وحصلت عنده ملكة ببركة هذه الملكة التي حصلت لديه بمزاولة وممارسة هذه الكبريات، هذه القواعد. يستطيع أن يحكم على جزئيات، واضح؟ على جزئيات محفوظة في ذهنه يستحضرها أو لم تكن حاصلة عنده، لكن هي جزئيات لهذه الكبريات. هذا الكلام، فيقول هذا الكلام الملقى إلى المحبوب يجب الإقناع فيه، هذا الكلام الملقى إلى المريض يجب الإيجاز فيه، وهكذا. لذلك هذه الملكة هي ملكة، التفتوا جيدا، ملكة استحضار واستحصال. ملكة استحضار الجزئيات الموجودة في الذهن، لاحظوا موجودة في الذهن، واستحصال جزئيات لم تكن حاصلة. فهنا العلم إما أن يراد به الملكة، واضح؟ وإما أن يراد به نفس القواعد المعلومة، القواعد الكلية المعلومة، بصرف النظر عن الملك، نفس القواعد، واضح؟ قواعد معلومة، هذه القواعد، كل كلام يلقى إلى منكر يجب توكيده، هذه قاعدة، هذه القواعد هي العلم. واضح؟ هذه القواعد هي العلم. الآن قواعد علم البلاغة كم؟ فرضاً 100 قاعدة. هذه القواعد العامة هي علم البلاغة، هي علم البلاغة. المحيط بها يكون بليغا، المحيط بها يكون بليغا. فهنا لما قال وهو علمون، المصنف لما قال وهو علمون، إما أن يراد بالعلم معي، إما أن يراد بالعلم الملكة، وإما أن يريد بالعلم القواعد. قال الشارح وهو علم أي ملكة يقتدر بها على إدراكات جزئية، ويجوز أن يريد به بالعلم نفس الأصول والقواعد المعلومة. ثم قال المصنف وهو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي. التفتوا جيدا، لماذا قال يعرف ولم يقل يعلم؟ هناك فرق بين العلم والمعرفة أو لا؟ الشارح يقول هناك فرق. نعم، الفرق هو هذا، أن المعرفة تتعلق بالجزئيات، أن المعرفة تستعمل في الجزئيات وفي الأمور البسيطة غير المركبة، والعلم يستعمل في الأمور الكلية وفي الأمور المركبة. من هنا يقال عرفت الله ولا يقال علمت الله، صحيح؟ لأن الله بسيط غير مركب، واضح؟ والمعرفة تتعلق بالبسيط وتتعلق بالأمور الجزئية. عرفت الله ولا يقال علمت الله، واضح إن شاء الله؟ هنا ماذا قال المصنف؟ قال وهو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي. لاحظوا الشارح ماذا قال؟ ولاستعمالهم المعرفة، ولاستعمالهم المعرفة في الجزئيات، قال تعرف به أحوال اللفظ العربي. التفتوا معي، أحوال اللفظ العربي، المراد بالأحوال الأمور الكلية والجزئية، الأمور الجزئية، الأمور الجزئية. لهذا عبر تعرف، مو قلنا المعرفة تتعلق بالجزئيات أو بالأمور البسيطة، أما العلم بالكليات أو الأمور المركبة. هنا بالأحوال، المراد بالأحوال يعني الأمور الجزئية. لاحظوا الشارح ماذا قال؟ قال أي هو علم يستنبط منه، يستنبط يعني يستخرج، إدراكات، يستنبط منه إدراكات جزئية، وهي معرفة كل فرد فرد من جزئيات الأحوال المذكورة. بمعنى أن أي فرد يوجد منها أمكننا أن نعرفه بذلك العلم. يعني ماذا؟ التفتوا، حينما نعرف القاعدة أن كل كلام ملقى إلى منكر ماذا؟ يجب توكيده، واضح؟ نعرف كل الجزئيات التي تكون صغرى لهذه القاعدة. كل كلام يلقى إلى منكر يجب توكيده، كل فرد فرد نفرضه أنه ملقى إلى ماذا؟ إلى منكر يجب توكيده، واضح إن شاء الله؟ لاحظوا، فنعرف الجزئيات من خلال معرفتنا للقواعد العامة، نستطيع أن نحكم على كل الجزئيات. الآن مثلا الإنسان حيوان ناطق، صح؟ وفرضنا أن الأفراد الموجودة 100 فرد من الإنسان، نقول هذا هؤلاء الأفراد جميعا كلهم حيوان ناطق، وإذا فرضت فردا من أفراد الإنسان فإنه حيوان ناطق. الآن هو ما موجود، إذا فرضت أنه فرد للإنسان فهو حيوان ناطق. واضح؟ لاحظوا عبارة الشارع عبارة يعني توضح ذلك. قال يعني وهي معرفة كل فرد فرد من جزئيات الأحوال المذكورة، بمعنى أي فرد يوجد منها أمكننا أن نعرفه بذلك العلم، أي علم؟ علم البلاغة. ثم قال التفتوا العبارة الأخرى التي ذكرها في التعريف، قال وهو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال. هذا قيد احترازي. اللفظ العربي له أحوال كثيرة، معي اللفظ العربي له أحوال كثيرة، من ضمن أحواله أن يكون مرفوعا، أن يكون منصوبا، أن يكون مجرورا، أن يكون مصغرا، أن يحصل فيه إعلال، يحصل فيه إبدال، صح؟ ومن ضمن أحواله أن تحصل فيه بعض المحسنات البديعية، بديعية اللفظية والمعنوية. لما قال يبحث يعرف يعرف به أحوال اللفظ العربي، هذه الأحوال من أي حيثية؟ هل كل أحوال اللفظ العربي؟ الجواب كلا، الأحوال التي بها يطابق مقتضى الحال. هذه الأحوال التي ذكرناها الآن كلها وإن كانت أحوالا لللفظ لكن لا يطابق بها مقتضى الحال، فتخرج عن محل عن البلاغة، عن البلاغة. واضح؟ لهذا قال مقتضى الحال احتراز عن الأحوال التي ليست بهذه الصفة، مثل الإعلال والإدغام المبحوث عنهما في علم الصرف، والرفع والنصب المبحوث عنهما في علم النحو، وما أشبه ذلك، التصغير والنسبة والجر إلى غير ذلك، مما لا بد منه في تأدية أصل المعنى. يعني أصل المعنى يعني ماذا؟ يعني المعنى الأول. أصل المعنى يعني المعنى الأول، هذا يحترز عنه، هذا لا يكون داخلا في علم البلاغة. بعد وكذا المحسنات البديعية من التجنيس والترصيع ونحوهما مما يكون بعد رعاية المطابقة. يعني قوله بها يطابق مقتضى الحال هذا قيد احترازي عن الأشياء، عن الأحوال التي تحصل قبل المطابقة وعن الأحوال التي تحصل بعد المطابقة. ما يبحث عنه في علم البديع يحصل بعد المطابقة، صحيح؟ وما يبحث عنه في النحو والصرف يحصل قبل المطابقة. فنحن لا نريد هذه الأحوال ولا هذه الأحوال، وإنما نريد الأحوال التي بها يطابق الكلام مقتضى الحال. واضح إن شاء الله. ثم قال والمراد أنه علم، هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.